يقول حروف الاستعلاء نعلم بأنها تتفاوت درجات قوتها في بعضها أو بعضها عن بعض، فما ترتيب تفخيمها في بعضها؟ هذا أظن هو المقرر اليوم في حلقة هذا اليوم من درسنا. تفضل دكتور.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد رسول الله. إخواننا الكرام، في المرة الماضية كنا قد تكلمنا عن الحروف العربية من زاويتين. الزاوية الأولى زاوية اتجاه الصوت عند نطق الحرف العربي، وبينا بأن علماءنا رحمهم الله قسموا الحروف إلى مستعلية ومستفلة. المستعلية يتجه صوت الحرف عند النطق بها إلى الحنك الأعلى، والمستفلة لا يتجه صوت الحرف عند النطق بها إلى الحنك الأعلى. هذا من زاوية. ثم بينا بأن هذه التي يتجه صوتها عند نحو الحنك الأعلى سبعة، جمعها علماؤنا بقولهم خص ضغط قض. وبينا بأن هناك أربعة أحرف من هذه السبعة لها صفة زائدة على بقية حروف الاستعلاء، وهي أن الصوت ينحصر عند النطق بها بين اللسان والحنك، وهي الصاد والضاد والطاء والظاء. وبينا ذلك من خلال اللوحات التعليمية، وسمينا هذه الصفة انحصار الصوت بين اللسان والحنك صفة الإطباق، وبينا بأنها صفة قوة. إذن الصاد والضاد والطاء والظاء فيها صفتا قوة، الاستعلاء والإطباق، والخاء والقاف والغين فيها صفة قوة وهي الاستعلاء ولكنها منفتحة، يعني لا ينحصر الصوت فيها قا خا غا، فلا نجد الصوت قد انحصر كانحصاره في أف أم أب أو. هذه الأربعة ينحصر الصوت فيها بين اللسان والحنك الأعلى. هذا الاستعلاء وجعل الصوت يتجه إلى قبة الحنك، خلق الله لنا في أعلى أفواهنا هذا سقف الحلق أو قبة الحنك. إذا اتجه الصوت إلى هذا المكان المقعر هكذا، ما الذي يحدث؟ يحدث أن الصوت يصطدم في تلك القبة، قبة الحنك، ويعود بعد أن يصطدم بها وله رنين يملأ الفم. هذا الرنين أو هذا الصدى إن شئتم سماه علماؤنا التفخيم. فالتفخيم ناتج من نواتج الاستعلاء. إذا ضغطنا أصوات خص ضغط قض إلى الحنك الأعلى عاد صوتها وله رنين، فإن لم نفعل، فإن لم نضغط الصوت إلى أعلى لم يتفخم الحرف. اسمعوني واحكموا، خا 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 خا، هل لاحظتم فرقا بين خا وخا؟ اسمعوني مرة ثانية، غا 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 غا، هذه غين مفتوحة وهذه غين مفتوحة، إلا أني في الأولى تعمدت أن أضغط صوتها، تعمدت أن أضغط صوتها إلى قبة الحنك فصار الصوت له صدى غا. وما من غائبة قا قائم صائم إلى آخره، بينما لما قلت خا تعمدت ألا أضغط الصوت، وهذا ليس نطقا فصيحا. فهذا التفخيم سماه علماء، عرفه علماؤنا فقالوا التفخيم هو سمن، سمن يعتري الحرف فيمتلئ الفم بصداه. فلما نقول خا خا لاحظوا بأن الفم يمتلئ، قا قا الصوت يملأ الفم، بخلاف قا قا، لو واحد قال قا أين، لم يضغط الصوت إلى قبة حنكه، لذلك لم يتفخم الحرف. إذن يا إخوتي التفخيم ناتج من نواتج الاستعلاء، وإن شئتم فقولوا مستحق الاستعلاء، مستحق الاستعلاء أن يكون الحرف مفخما. أريدكم أن تجربوا معي هذه التجربة، طالما أن التفخيم هو سمن جربوا هكذا، آ قو، جربوا قولوا مثلي آ قو، انظروا إلى كمية الهواء التي تملأ الفم عند قولنا قا، وكمية الهواء التي تملأ الفم عند قولنا قو، هل هذه الكمية واحدة؟ ألا تلاحظون بأن قا كمية هوائها أكبر؟ الآن نغير فنقول قو قي، جربوا لو سمحتم قو قي، أي الحرفين كمية هوائه أكثر في داخل الفم؟ قو قي. ألا تلاحظون بأن قو هواؤها أكثر من قي، فصداها أكبر فتثقيمها أكثر. لذلك قال علماؤنا إن حرف الاستعلاء أفخم ما يكون إذا كان مفتوحا، أقل منه بقليل إن كان مضموما، أقل منه بقليل إن كان مكسورا. بقيت الحالة الأخيرة الرابعة وهي السكون. ما حال السكون؟ قال هؤلاء العلماء الساكن ننظر إلى حركة الحرف الذي قبله، فإن كان قبله فتحة وهو ساكن حرف الاستعلاء يعني ألحقناه بالمرتبة الأولى، يعني ألحقناه بالمفتوح
أقوى
بأقوى المنازل، وإن كان ساكنا وقبله مضموم ألحقناه بالمرتبة الثانية، وإن كان ساكنا وقبله مكسور ألحقناه بالمرتبة الثالثة. هذا المذهب نلاحظه من خلال اللوحة التعليمية التالية التي تبين المذهب الأول لعلمائنا في تفخيم حروف الاستعلاء السبعة: خص، ضغط، قم. اللوحة أمامنا الآن إن شاء الله. مراتب التفخيم لحروف الاستعلاء: المذهب الأول أفخم ما يكون حرف الاستعلاء، لاحظوا، المفتوح، مثاله قال، يليه المضموم يقول، يليه المكسور قيل، أما الساكن فيعتبر مشكولا بحركة ما قبله. المثال الأول في السطر الأخير: يقطعون. هذا المثال نلحقه بالمرتبة الأولى يعني بالمفتوح. سقناه، هذا ساكن وقبله مضموم، نلحقه بالمرتبة الثانية. شقوتنا، هذه قاف ساكنة قبلها مكسور، نلحقها بالمرتبة الثالثة. هذا المذهب الأول لعلمائنا في تفخيم حروف الاستعلاء. لأئمتنا مذهب ثان لا يبعد كثيرا عن هذا المذهب في تفخيم حروف الاستعلاء. المذهب الثاني، ويا ليت الكاميرا تأتي علي لو سمح الأستاذ المخرج. المذهب الثاني يا إخوتي مثل المذهب الأول من حيث الهيكل، فهو يبدأ بالمفتوح، ولكن هذا المذهب قال: ألا تلاحظون بأن المفتوح إذا كان بعده ألف كان تفخيمه أكثر، لأن الفم يخرج الحرف مرتاحا، يعني قال، قالوا، قالوا. ألا تلاحظون أنها أفخم من قد، قد؟ لما نقول قد الفم يفخم القاف المفتوحة، ولكن مباشرة يغير الفم شكله لينتقل إلى الحرف التالي. فقال هؤلاء العلماء: المفتوح الذي بعده ألف أفخم بقليل من المفتوح الذي ليس بعده ألف، فجعلوا المرتبة الأولى حرف الاستعلاء المفتوح الذي بعده ألف، أقل منه بقليل المفتوح الذي ليس بعده ألف، أقل منه بقليل المضموم، أقل منه بقليل الساكن. وهؤلاء الأئمة جعلوا للساكن مرتبة برأسها ولم يعاملوها معاملة حركة الحرف الذي قبلها،
قدموها على المكسور.
نعم، قدموها على المكسور. والمنزلة الأخيرة في هذا المذهب والخامسة والأخيرة هي أن يكون الحرف مكسورا. إذن دائما المكسور أقل المراتب. هذا المذهب الثاني لأئمتنا في تفخيم حروف الاستعلاء يلاحظه من خلال اللوحة التعليمية التالية التي تبين هذا المذهب الذي يشبه المذهب الأول إلى حد ما. نلاحظ على الشاشة مراتب التفخيم لحروف الاستعلاء: المذهب الثاني أولا وأفخم شيء أن يكون حرف الاستعلاء مفتوح بعده ألف، مثاله قال أو قالوا. ثانيا أن يكون مفتوحا وليس بعده ألف، ومثاله قد. المرتبة الثالثة أن يكون مضموما ومثاله يقول. المرتبة الرابعة أن يكون ساكنا سواء كان ساكنا مسبوقا بفتحة مثل يقطعون، أو بضمة مثل سقناه، أو بكسرة نحو شقوتنا. والمرتبة الخامسة والأخيرة هي أن يكون حرف الاستعلاء مكسورا. إذن هذا هو هذان هما المذهبان اللذان مشى عليهما أئمتنا في تفخيم حروف الاستعلاء. أحد شيوخ شيوخنا الإمام محمد ابن أحمد المتولي رحمه الله نظم أبياتا جمع فيها هذين المذهبين. الإمام محمد المتولي كان كفيف البصر، توفي سنة 1313 يعني من 110 سنوات رحمة الله عليه، وكان شيخ القراء والمقارئ في الديار المصرية، وكان من المعدودين الذين قل ما أتى من بعدهم مثلهم رحمه الله تعالى. هذا الإمام العظيم نظم هذين المذهبين بقوله، وانتبهوا إلى أبياته فإنها سهلة، قال: ثم المفخمات عنهم آتية على مراتب ثلاث، وهي مفتوحها مضمومها مكسورها، وتابع ما قبله ساكنها، فما أتى من قبله من حركة فافرضه مشكلا بتلك الحركة. وقيل هذا المذهب الثاني الآن، وقيل بل مفتوحها مع الألف وبعده المفتوح من دون ألف، مضمومها ساكنها مكسورها، فهذه خمس أتاك ذكرها، فهي وإن تكن بأدنى منزلة، يعني إن كان حرف الاستعلاء مكسورا، فهي وإن تكن بأدنى منزلة فخيمة قطعا من المستفلة، فلا يقال إنها رقيقة، يعني لا يقال عن قي وعن خي وعن ضي أنها مرققة، يقال هي في أقل درجات التفخيم، فلا يقال إنها رقيقة كضدها إن كالمستفلة، تلك هي الحقيقة. ذكرت لكم هذه الأبيات وأعيدها الآن مرة ثانية مستعينين باللوحة التعليمية التالية لعلكم تكتبون هذه الأبيات ويستفيد منها من يسمعني من طلاب القرآن الكريم المجدين الذين يحبون معالي الأمور. نرى الآن الشاشة، اللوحة على الشاشة، وفيها أبيات الإمام المتولي. قال رحمه الله: ثم المفخمات عنهم آتية على مراتب ثلاث، وهي مفتوحها مضمومها مكسورها، وتابع ما قبله ساكنها، فما أتى من قبله من حركة فافرضه مشكلا بتلك الحركة. وقيل بل مفتوحها مع الألف، هذا المثل الثاني، وبعده المفتوح من دون ألف، مضمومها ساكنها مكسورها، فهذه خمس أتاك ذكرها، يعني هذا المذهب لهم خمس مراتب، فهي وإن تكن بأدنى منزلة فخيمة قطعا من المستفلة، فلا يقال إنها رقيقة كضدها، تلك هي الحقيقة. إذن يا إخوتي بهذا نكون قد بينا مراتب التفخيم لحروف الاستعلاء. هذا بحثنا اليوم عنوانه مراتب التفخيم لحروف الاستعلاء، خص ضغط قذ تفخم على ما ذكرت الآن من مراتب وليست على درجة واحدة. وللحديث يتتم نكمله إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
شكرا يا أخي الدكتور أيمن على هذه الإفادة التي لن يعدم مشاهد أن يجد فيها حاجته وبغيته، لأنها تقوم الأداء السليم للحرف العربي في اللسان العربي الذي شرفنا الله به.